السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد استعنت الله سبحانه وتعالى واستهديت به، ثم اخترت لكم مجموعة من المختصرات أدلي بها إليكم، عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. أبدأها بحكمة أرى أنها من الأهمية بمكان. تقول هذه الحكمة: يجب عليك أن تتثبت في الأخبار الحسنة ولو مرة واحدة، ويجب عليك أن تتثبت في الأخبار السيئة أكثر من 70 مرة، أو قل 100 مرة، أو قل 1000 مرة. لماذا يا أيها الإخوة والأخوات؟ لأن كثيرا ما نستهين بمجرد سماع الأخبار فنصدقها مباشرة. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي القراءة الثانية السبعية عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فتثبتوا، فنحن مطالبون بأن نتثبت حتى لو كنا في مجتمع ثقة 100%، فما بالكم ونحن في مجتمع فيه خليط من الناس، في تساهل في نقل الأخبار، في زيادة على مسألة الأخبار، فيه نقص أحيانا وظلم وهضم للأخبار. نحن يجب أن نتثبت حتى لو سمعنا الخبر ممن نعرفه تماما بأمانته وصدقه، فما بالكم ونحن نسمع الأخبار من مصادر لا نعرفها، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي. فلماذا تظن بأخيك السوء بمجرد أن سمعت الخبر؟ وخاصة كما قلت لكم في هذا الوقت الذي صار فيه ما يسمى بفبركة الصور وصناعة الإعلام وصناعة الموقف، ويستطيعون أن يركبوا من كلامك كلمات لم تقلها ثم يخرجونها في الإعلام أو من خلال المواقع أو من خلال اليوتيوب على أنك قد قلتها. إذن لا بد من أن نتثبت وأن نتأكد. ثم أنا لست مسؤولا أصلا عن أن أصدق هذا الخبر أو لا أصدقه، ولست مسؤولا عن نقل هذا الخبر، فلماذا أتفوه وأنقل وأزيد في نقل هذا الخبر ثم يوم القيامة ربما يكون جزء من تبعات هذا الخبر عليه؟ أنا في سلامة، فلأبقى في سلامة. ولذلك لما خاض كثير من المنافقين وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم أرخوا آذانهم إليهم في اتهام عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها قد فعلت الفاحشة، قال الله عز وجل: فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين قال الله سبحانه وتعالى في الدفاع عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فسماه الله عز وجل إفكا. لماذا؟ لأن بعضنا يتعجل في نقل الخبر، يتعجل في نقل الخبر. وقد ورد في بعض الأحاديث: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ليس كل ما تسمعه تحدث به. إذن تأكد من الخبر، تثبت من الخبر، ثم حتى بعد التأكد منه ليس من الضروري، ليس من الملزم لك أن تتحدث بهذا الخبر وتعلنه أمام الناس. أنتقل إلى مختصر آخر. في عبادة من العبادات اسمها عبادة العيادة، عبادة العيادة، يقابلها عبادة أخرى نعبد الله عز وجل من خلالها اسمها عبادة اللياذة. إذن عيادة وليادة. ما هي العيادة وما هي اللياذة؟ العيادة هي أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليدفع عنك شرا، واللياذة هي أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليعطيك خيرا. وقد جاء الأمر بهذه العبادة في عشرات الآيات في القرآن، وعلى رأسها سورتان تسميان بالمعوذتين، وافتتحهم الله عز وجل بقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي الحقيقة، قل لهؤلاء المشركين أنتم تعوذون بالجن، تعوذون بالإنس، تعوذون بالكواكب، أنا لا أعوذ إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل حكى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أما أنت يا محمد فتعوذ بالله سبحانه وتعالى، لأن النفع والضر بيد الله عز وجل، فلماذا ألجأ إلى الأصنام أو إلى الأحجار؟ لماذا ألجأ إلى الجن أو إلى أكابر الإنس؟ لماذا ألجأ إلى الشمس والقمر والنجوم والكواكب؟ بل ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده وحده لا شريك له أن يحميني، وبيده وحده لا شريك له أن ينفعني. وقال الله سبحانه وتعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وقل رب أعوذ بك، فأنا لا أعوذ إلا بك. بل من استعاذ بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يستطيع عليه إلا الله فقد أشرك بالله، فقد أشرك بالله. وهنا أذكركم بما قالته مريم عليها السلام لما دخل عليها جبرائيل وتمثل لها بشرا سويا يريد أن يبشرها بعيسى عليه السلام، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لجأت إلى الله سبحانه وتعالى. فما أجمل أن يعود الإنسان نفسه وأولاده وأطفاله على سرعة الاستعاذة بالله عز وجل عند المفاجآت، بل حتى في أيام الرخاء. ولماذا أنا أقول هذا الكلام؟ لأن كثيرا من أطفالنا بل كبرنا نحن وقد تعودنا على أن نقول عند حصول أي مفاجأة أو أي مكروه أمي، مباشرة أنطق بأمي، أمك بعيدة عنك، أمك قد توفاها الله عز وجل من 10 سنوات و20 سنة. وإنما قل ربي. يوسف عليه السلام لما تعرض لتلك الفتنة العظيمة، يوسف عليه السلام مر بابتلاءات، أخرج من بيت أبيه على حين غرة بخديعة ومكر وكذب من إخوانه وهو طفل صغير، ثم بعد ذلك رمي في البئر، ثم بعد ذلك بيع على أنه عبد وهو حر، ثم بعد ذلك سجن. لكن بينهما حصلت فتنة امرأة العزيز، قالت هيت لك، ماذا فعل؟ أو يثق بنفسه؟ لا، كبار العقلاء ضعفوا أمام فتنة النساء، إلا من حفظه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من كن. يكلم من؟ يكلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم هو خطاب للأمة. فقال يوسف مباشرة لجأ إلى الله، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله، ألجأ إلى الله. فلا ينبغي للإنسان أن يعطي نفسه من الثقة أكثر من اللازم. كثير من الشباب وقع في الفساد، وقع في الزنا، وقع في الفاحشة، أو حتى من الشابات وقد اتبعوا خطوات الشيطان، لأنهم ما لجأوا إلى الله وإنما اعتمدوا على ما عندهم من القدرة والعقل، فاستزلهم الشيطان وأخذهم الشيطان خطوة خطوة حتى أوقعهم في الفجور. وأحيانا بعض الشباب يقول أنا سافرت مع زملائي، صحيح أن زملائي يشربون الخمر وأن زملائي يزنون إذا سافروا إلى الدول الفلانية، لكن أنا سافرت معهم 2 و3 مرات ولم أزني. نعم لم تزني في المرة الأولى والثانية، لكن الشيطان يتربص بك، حتى لو لم يوقعك الشيطان إلا في 10 وفي 20 لا صبر حتى يوقعك، واعتبر نفسه فائزا ورابحا في هذه المعركة معك. طيب ما هو الحل؟ الحل أنا أبتعد عن مجال الشر، لا أن أقترب منه ثم أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحفظني، لا، ابتعد. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، يعني إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن بعث الله عز وجل بحكمته وعلمه الدجال في وقتك، لا تذهب تقول أنا أريد أن أنظر إلى الدجال وإلا فأنا أعرف أنه دجال. لا، كم من الناس فتح قنوات فضائية ليسمع ماذا يقول فلان وفلان وهو مقتنع أن كلامهم غير صحيح، فافتتن بكلامهم وتأثر بكلامهم، وقد بعثوا مجموعة من الشبهات التي التصقت بقلبه فلم يستطع أن ينفك عنها. كم من الشباب رأوا مجموعة من المشاهد وهم يقولون نحن أكبر من أن نتأثر بهذه المشاهد، نحن رجال كبار بلغنا 50 و60 و70، أتريد أن أتأثر بمقابلتي لامرأة أو لفتاة؟ وفعلا تأثروا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. لذلك وجب على الاثنين, على الرجال وعلى النساء, أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وألا يكون الواحد منهم فتنة للآخر. شاهدنا هو قول يوسف عليه السلام معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ورد في الحديث الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على امرأة يقال لها ابنة الجون, فأوصى أهلها أن تقول هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قولي أعوذ بالله منك. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك, النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بهذه الكلمة, هذه تلجأ إلى الله من أن أصيبها بشر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلحقي بأهلك, لقد عذت بعظيم, إلحقي بأهلك. فندموا أعظم الندامة, كيف تعلمون ابنتكم أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم خير من مشى على وجه هذه البسيطة أعوذ بالله منك, والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثه الله عز وجل خيرا ونعمة لهذه الأمة, هو سيد ولد آدم ولا فخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول يا ويل من استعاذ بالله عز وجل من شره ثم لم يتأثر بهذا الكلام وطغى وتجبر على هذا الإنسان. مساكين من النساء, من العجائز, من الأطفال, قالوا لمجرمين نعوذ بالله منكم ومن شركم لم نفعل شيئا, فلم يأبهوا بهذه الكلمات فتجرأوا عليهم, قتلوهم, انتهكوا أعراضهم, يا ويلهم من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكروا بالله سبحانه وتعالى ومع ذلك تساهلوا في هذه المسألة. إذن أعوذ بالله يعني ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليدفع عني الشرور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, من شر كل ذي شر, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, من شر السواحر, ومن شر حاسد إذا حسد. وفي السورة الثانية قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, ذاك الوسواس الذي يأتيك بين الحين والآخر, فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى انخنس عنك, وإذا غفلت جاء إليك يوسوس لك فيما يتعلق بالله أو يتعلق بالدين أو يتعلق بالصلاة أو يتعلق بالطهارة, أو يدخل الشك إلى قلبك على زوجتك أو من زوجتك إليك بغير مسوغ, بغير أرضية صحيحة. والله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إذن إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يلبس عليك هذا الشيطان هذه القراءة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرات التحقيقات لهذه العبادة في يومنا وفي ليلتنا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يدخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم في حديث خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. وهذه ننساها كثيرا. سكنت في شقة, في بيت, استأجرت شقة أو بيتا, كنت مسافرا للسياحة أو للعمل, أو نزلت في البر أو نزلت في حديقة, من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. وهنا تنبيه وفائدة ذكرها أهل العلم, لم يضره شيء, شيء نكرة ليست معرفة وجاءت في سياق النفي لم فتعم. إذن لماذا تتصور لم يضره شيء إما عقرب أو حية؟ لا, لم يضره شيء لا من الجن ولا من الإنس, لا من الحيوانات ولا من الجمادات, لم يضرك برد ولا حر ولا جاسوس ولا من الخافيات ولا من الظاهرات, لكن إذا قلت هذا الدعاء بصدق وإخلاص. من المختصرات كذلك وهي عبارة عن حكمة أو حكمتان متتاليتان. الحكمة الأولى تقول البشاشة مع العطاء عطاء مضاعف. البشاشة انشراح الصدر, ابتسامة الوجه, إشراق الجبين, البشاشة مع العطاء عطاء مضاعف. الحكمة الأولى تقول البشاشة مع العطاء عطاء مضاعف, يعني كأنك أعطيتني هديتين في آن واحد. أنا لا أريد أن تعطيني هدية بجبين مقطب، لا أريد أن تعطيني هدية ووجهك مكروب كأنك نادم على هذه الهدية أو على هذا العطاء. وحتى يقول هذا الكلام الولد مع أبيه أو الأب مع ولده أو الزوجة مع زوجها، أريد أن تقدم لي العطاء، تقدم لي المساعدة، تقدم لي المشاركة، وأنت مبتهج حتى أشعر بأنك أعطيتني إياها من نفس تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. لكن إن أعطيتني إياها بغلظة أو بمنة، ربنا سبحانه وتعالى يحذر من هذا، من هذه النفسية وهذا الشعور أثناء العطاء. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال العرب في السابق في حكمتهم ومثالهم، قالوا المنة تفسد الصنيعة، هذه الصنيعة الطيبة التي قدمتها لي بمنتك أفسدتها. ولذلك لا تعطيني الهدية، أو مثلا الرجل يعطي زوجته هدية ويقول هذه هدية ها إياك أن تنسيها، هذه هدية إياك أن تجحديها، هذه هدية لا تزعجين مرة ثانية، أنت الآن أفسدت الهدية، أفسدت العطاء. لكن سبحان الله إذا قدمت الهدية ولو كانت يسيرة، لأن الهدايا على مقدار مهديها لا على مقدار المهدى، المهدى إليه على حسب ما أستطيعه أنا. وقد قيل هدية صغيرة مع حب كبير تصبح كبيرة، وهدية كبيرة مع حب صغير تصبح صغيرة. فأنا أريد أن تقدم لي هدية أو أنا أقدم لك هدية، لكن في قالب جميل. كثير من الناس عندهم الحق لكن رفض الحق الذي عندهم، لماذا؟ لأنهم قدموه في إناء غير صحيح أو في إناء مقذر. فوجب على الإنسان أن يقدم الحق وأن يقدمه بالصورة الصحيحة. الإنسان يستحب له أن يقدم الهدية والعطاء، سواء كان العطاء واجبا أو مستحبا أو مباحا، ويقدمه بالصورة الصحيحة النقية. إذن نعود مرة ثانية ونقول البشاشة مع العطاء عطاء مضاعف. فأنا أشكرك على الهدية وأشكرك على أسلوبك في الهدية. بعض الناس يحرجك، فعلا يحرجك بأسلوبه الجميل، هو يحرجك بأسلوبه الجميل وأنت أحيانا تجرحه بأسلوبك السيء. فإذا قدم لك الهدية يقول صدقني أنك أغلى، يعني أنت تستاهل ما هو أعظم من هذه الهدية، لكن هذا الذي استطعت عليه. فبمثل هذا الأسلوب يقبل هديتك ويقبل بشاشتك وتكسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الحكمة الثانية في مسألة العطاء تقول التأخر في العطاء يشبه الرفض، كأنك لا تريد أن تعطيني، لماذا تأخرت؟ الأب يعد ولده إن أنت نجحت من الثانوي أو من الجامعة أنا سأشتري لك الهدية الفلانية، أنت تريد أن تشجع، ولا مانع من التشجيع، بل هو جميل في التربية، لكن الآن انتهت الامتحانات وأخذت الشهادة وأتيت ولله الحمد والمنة بجيد جدا أو جيد جدا مرتفع أو ممتاز. طيب عطاؤك يا أبي أين؟ عطاؤك الذي وعدت به أنا لا أوجبه عليك، هو أمر مستحب، لكن ما أجمل أن يكون العطاء قريبا من الوعد، لا أن تعدني بالعطاء بعد النجاح ثم يمر شهر وشهران وستة أشهر وسنة وسنتان، الآن ذهبت حلاوة العطاء. فالتأخر في العطاء يشبه الرفض. قولوا مثل ذلك الدول مثلا مع الشعوب، خرج الحاكم أو الرئيس أو الوزير ووعدهم بأنه إن شاء الله تعالى سنقيم لكم مراكز صحية مجانية، بأنه سنعطيكم منح للدراسة وسنيسر لكم إسكانات وسنزيد في الرواتب. طيب أنت قلت هذا الكلام في بداية مسؤوليتك، بداية تسنمك لهذه المسؤولية، والآن ذهب سنة سنتان ثلاث سنوات أربع سنوات، الأمور إلى انحدار وإلى نزول، يا ليتها وقفت عند حدها. إذن التأخر في العطاء يشبه الرفض، فلا تؤخر العطاء. بل حتى في الاعتبار عند الله سبحانه وتعالى، افترض أني نويت أن أعطي فقيرا أو مسكينا، أو أساعد أخي لأنه مقبل على الزواج، أو أساعد أختي لأنها مقبلة مثلا على مشروع، نويت أن أعطيها. طيب أنا مستطيع الآن؟ نعم مستطيع. هل هناك فرق بين أن أعطيها مشاركة الآن وبين أن أعطيها مشاركة بعد يومين أو ثلاثة أيام؟ نحن نقول لا فرق، ثلاثة أيام لا تفرق كثيرا. نعم عندنا لا تفرق كثيرا، لكن عند الله تفرق وتختلف، لأنه لما تصدقت الآن أو شاركت الآن دخلت في 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 المضاعفة عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله ليربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح أعظم من الجبل. لماذا أتأخر؟ وسارعوا وسابقوا. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يستوي منكم، لا يستوي، لاحظ، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. مع أن الفرق بينهم يمكن يوم واحد أو يومان، هذا أنفق قبل فتح مكة وهذا أنفق بعد فتح مكة، لكن الله عز وجل يقول لا يستوي، لا يستوي. دعوني أجعلها بشكل مثال تكون أوضح. عرض علينا مشروع بناء مسجد ونحن 20 شخصا أو 100 شخص أو 1000 شخص، وأعطونا مهلة خلال 2 أو 3 أيام للمشاركة في بناء هذا المسجد أو هذا المركز أو هذا المبنى مثلا، أو مساعدة فقير أو مساعدة مسكين. هل يختلف من شارك وهو رقم 1 مع من شارك وهو رقم 5 مع من شارك وهو رقم 10؟ نحن نقول كلهم المهم أنهم جميعا شاركوا. صحيح، المهم أنهم جميعا شاركوا، لكن عند الله سبحانه وتعالى لا، السابقون السابقون أولئك المقربون. أنا أريد أن أكون الأول، أريد أن أكون الأول. ورد عن ابن مسعود أو ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كما ورد أن الناس يوم القيامة في جنات النعيم في النظر إلى الله سبحانه وتعالى يكون قربهم أو بعدهم على حسب سبقهم إلى المجيء إلى صلاة الجمعة. فسابق ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما دخل المسجد يريد أن يكون الأول وجد قبله 3 قد سبقوا، فالتفت إلى نفسه يعزيها ويقول: رابع 4 وما رابع 4 ببعيد، أنا أردت أن أكون الأول لكن سبقني أناس فأصبحوا قبلي فأنا رابعهم، والحمد لله رابع 4 ليس ببعيد. وهذا الذي كان يحصل بين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعمر بن الخطاب، يتنافسان المنافسة الشريفة السامية السامقة العالية في ذات الله وفي ذات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل عمر مع أبي بكر الصديق إلى أن قال له: والله لا أسابقك بعدها أبدا. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشاركة في غزوة تبوك جاء عمر بن الخطاب بنصف مشاركته لأنه كان في وقت مال عنده، فقال عمر الخطاب: اليوم أسبق أبا بكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم نصف مالي. وما هي إلا لحظات حتى جاء ذاك الرجل النحيل في جسمه العظيم في إيمانه فقدم مشاركته للنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وثقة ويقين: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسابقك بعدها أبدا. أسأل الله أن يحشرنا معهم في جنات النعيم. انتهى الوقت معي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.